أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح من خلال المقدمتين، بالمقدمة الأولى أنه بالنسبة للقضية الشرعية من قبيل مثلا نجاسة الماء المتغير، عندك الماء والتغير والنجاسة في الرأي، هذه سواء حينئذ في صورة التيقن أو في صورة الشك، تارة تلحظ بنظارة الحمل الشائع الذهني، يعني المولى في مقام الجعل والتقنين وإصدار الحكم بالنجاسة على الماء بعنوان التغير ووصف كونه متغيرا، تارة يلحظ حينئذ وصف الماء بما هو في نفسه كصورة ذهنية ومفهوم حينئذ من المفاهيم، لا بما هو حاكي عن الخارج في الباطن، وهكذا بالنسبة للتغير وبالنسبة للنجاسة. فقلنا هنا بأنه ما في ترابط فيما بين القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن هذه مفاهيم متبعثرة ومتباينة لا ترابط فيما بينها، بل لا يكتب لها لا حدوث ولا بقاء، قوتها ووجودها مستمد حينئذ من هذه الصورة الذهنية والانطباع الذهني في البين. وأخرى تلحظ بنظارة الحمل الأولي كحينئذ صور ذهنية تحكي الخارج وتكون حينئذ آلة للخارج ومعبر للخارج، حيث تكون نجاسة صفة حينئذ للماء الخارجي في البحر، بس مش الماء الخارجي الخارج، الخارج بتوسيط الصورة الذهنية المنظورة بنظارة أو الملحوظة بنظارة الحمل الأولي في البحر، هذا اللي تقدم معه. وساعتها حينئذ سوف يكون هنالك ترابط فيما بين الماء المتغير والماء الزائل عنه التغير، هذا الماء كان متغيرا والآن زال عنه التغير في البين، لأنه يعني تحكي حينئذ الخارج، فيكون الماء الذي زال عنه التغير امتداد وبقاء حينئذ للماء المتغير. أيضا النجاسة سوف يكون لها حينئذ حدوث وبقاء وامتداد، كيف البياض على الحائط يكون له حدوث وقت الاندهى ويكون له امتداد وبقاء إلى أن يأتي ما يزيله ويرفعه بأن تأتي بلون آخر حينئذ يفني ويعدم حينئذ ذلك اللون، أو تأتي بما يزيل ذلك اللون حتى ولو لم تحقق حينئذ لونا جديدا، ترجع مثلا للون الورقة مثلا وهكذا. فحينئذ يكون النجاسة نفس حينئذ هذه الخصوصيات، لأنها تكون عارض لمعروض خارجي بتوسيط صورة ذهنية، تكون تلك الصورة الذهنية حينئذ ملحوظة أو منطبعة في الذهن لكن من الضغط الحمل الأولي بما هي صفة للخارج وتحكي الخارج وقنطرة حينئذ للخارج في البحر، لا بما هي وجود تصديقي مقتصر على ذهن المولى ومنطبع حينئذ في صقع نفس المولى في البين من دون أن يكون له المطابق في الخارج وما يحكيه في الخارج في البحر. وبالمقدمة الثانية قلنا أنه نحن عندنا الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، مثل التغير يكون بمثابة الحيثية التعليلية لطرو النجاسة والعروض النجاسة على الماء الخارجي في البحر، وبوجه من الوجوه لا تكون حيثية تقييدية، لا تكون هي تمام المعروض ولا هي جزء حينئذ المعروض، لأن التغير بحد ذاته أصلا لا يكون نجس، بده يكون نجس سوى الماء لكن بتوسيط التغير في البحر، فيكون ملحوظ من نظارة الحمل الأول، عفوا يكون حيثية تعليلية في البحر. وأخرى لا أن الحيثية التقليدية مثل حيثية العلم أو حيثية الخمرية بالنسبة لنجاسة الماء، هذه حيثيات تقليدية، النجاسة وجودا وعدما سعة وضيقا إطلاقا واشتراطا دائر مدار حينئذ عنوان الخمرية بالنسبة للسائل، بحيث إذا زال عنه عنوان الخمرية وانقلب مثلا خلا في البحر وبعد السائل سائل في البحر، واضح خلاص انتهى حينئذ الأمر، ليش؟ لأنه دائر مدار ذلك. هو مثل مثلا البولية بالنسبة لذلك الشيء واضح، بحيث إذا تحول مثلا إلى بخار وهكذا في البحر. هذه المقدمة الثانية في البحر، والتي مفاد هذه المقدمة الثانية هو أن المدار في تشخيص الحيثية التعليلية من التقييدية ليس لسان الدليل، واضح، وليس حينئذ لسان الدليل الذي يكشف عن عالم الجهل، لكن نحن مجرى الاستصحاب كما سوف يظهر لدينا ومركبه في الشبهات الحكمية ليس عالم الجهل وما هو من الظائف المغلو، إنما هو عالم المجعول في البين وما يرتبط بالنسبة لي المكلف، واضح، اللي هو عالم الجعل بنظارة الحمل الأولي، مو الجعل بنظارة الحمل الشائع الذهني اللي هو من خصائص المولى وخصائص المقنن والمشرع في البيت الذي صدر حين ذلك الحكم، حيث حكم على الماء بالنجاسة إذا ما كان مثلا متغيرا في البيت. وبالتالي لما نقول بأن التغير حيثية تعليلية بالنسبة للحكم بنجاسة الماء، والتي لا يكون حينئذ تعدد هذه الحيثية موجب لتعدد الحكم، مثل أنه إذا تعدد منشأ مثلا الحرارة لا يوجب تعدد حرارة الماء، وإنما الذي يوجب تعدد الحرارة هو تعدد الموضوع مثل حرارة الماء وحرارة الخشب، أو حرارة الماء في الإناء الأول وحرارة الماء في الإناء الآخر في أبن. تعدد المعروض يوجب تعدد العارض، بس تعدد علة طرو المعروض العارض على المعروض لا يوجب تعدد العارض، بل العارض يبقى واحد. فلو كانت الحصة الحدوثية لطرو الحرارة على الماء هي النار، والحصة البقائية لطرو الحرارة على الماء هي مثلا الشمس في البيت، لا يرى أن الحرارة الثانية البقائية والاستمرارية هي حرارة مخالفة ومغايرة للحرارة الأولى، بل هي امتداد وبقاء للحرارة الأولى، رغم أن منشأ الحرارة الأولى غير منشأ الحرارة الثانية. لكن ليش؟ لأن تعدد الشرط والحيثية التعليلية لا يجب تعدد العارض في البين. هذه في الأعراض الخارجية بالنسبة لمعروضاته، وإنما تتعدد بتعدد المعروض. كذلك الحال بالنسبة للأحكام الشرعية التي ترى بنظرات الحمل الأولي بمثابة الأعراض لموضوعاتها ومعروضاتها الخارجية. نجاسة مثلا الماء وغير نجاسة مثلا الثوب، تتعدد النجاسة بتعدد حينئذ المعروض والموضوع في البيت، لكن بتعدد الحيثية التعليلية ما بيصير في عندنا حينئذ تعدد بوجه من الوجوه في عندنا، بل يبقى نفس تلك النجاسة وتكون استمرار وبقاء حينئذ لتلك النجاسة في البحر. إذا اتضح لدينا ذلك حينئذ ندخل في المهم في المطلق، وهو الآن المدار حينئذ في إجراء الاستصحابات اللي بدنا نجرب الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو حتى في الشبهات الموضوعية، يعني بلحاظ الحكم في الشبهات الموضوعية، يعني الموضوع الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية، هل يكون حينئذ المدار على المسامحة العرفية أو على المضاقة العقلية في البحث؟ توضيح حينئذ المطلب. لو افترضنا هلا عندنا لدينا كر من الماء، لدينا كر من الماء، خدنا منه بمقدار كف من الماء في الماء، واضح، حطينا اسمه ابني. هلا اذا جينا للدقه العقليه في الماء، قبل ما نقيمش اسمه هالكف من الماء في الماء، هو يقينه قديش 378 لتر وفاصل 388 لتر مثلا، جينا إمنا منهم هالمقدار، واضح. فيشك مش بالنجاسة، لا، يشك بإطارة باعتصام الماء، وإذا حينئذ شبه حكمية، وأخرى في كرية هذا الماء، وهذه شبه شبه موضوعية في البحث. طيب وقت بدك تجر الاستصحاب، وهو استصحاب بقين كان معتصم قبل ان نقيم هذا الكف من الماء، كان معتصم قطعا، كان كرام، وبالتالي كانت له صفه الاعتصام حتى لو ما لقاش النجس في البين، بس حكمه الذي لا ينفك عنه هو الاعتصام، لقاه حينئذ نجس أو لم يلاقه نجس نقول بأنه هو معتصم ولا ينفعل حينئذ بملقات النجس إلا إذا استولى النجس على تمام حينئذ أبعاد ذلك حينئذ الكر في البين وتغير بأحد أوصاف النجس في البين. من دون ذلك هو معتصم في البين. طيب هل المنظور حتى حينئذ إذا شككنا في اعتصامه فنستصعب بقاء اعتصام ذلك الماء كشبه حكمية، هل المنظور حينئذ الفهم العرفي واضح والتسامح العرفي أو لا الدقة العقلية والمضاقة العقلية بحسب التسامح العرفي؟ هيدا الماء هيدا كين هيدا كر وهلا بعد من قام هيدا يشك بأنه بعده كر ولا ليس بكر في البيت أو يشك بأنه ما زال معتصما أو لا، هيدا كشبه حكمية فنستصحب حينئذ شو اعتصام لو كنا عم نحكي نحن والتسامح العرفي في البيت. أما إذا كنا عم نحكي بالمضاقة العقلية الأمر سوف يختلف. ليه؟ لأنه هذا البعض ولو اليسير، هذا البعض ولو اليسير اللي أخذناه من ذلك حينئذ الكر واللي اقتطعناه ونزعناه وأزلناه عن ذلك حينئذ الكر كان له مدخلية فيما به قوام الكر، لأن الكر كان عبارة عن المقدار المتبقي زائد هل الكف من الماء الذي أخذناه وانتزعناه حينئذ ذلك الكر. وقت أخذنا هذا البعض يعني أشبه بشوه، يعني أشبه بالحيثية التقليدية، مثل لو افترضنا أن حيثية التغير، لو افترضنا هكذا هي حيثية تعليلية، لكن لو افترضنا أن حيثية التغير حيثية تقليدية وقد زالت حينئذ تلك الحيثية، فقد افتقد الموضوع الذي رتب عليه ذلك الحكم، افتقد بعض أجزائه. إذا افتقد بعض أجزائه افتقد ما به قوامه في البين، سوف حينئذ لا انحفاظ للموضوع في حين التيقن وحينئذ الشك، وبالتالي ما في عندنا وحدة القضية المتيقن والشكوك. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، نحن وقت بدنا نحفز، لأنه كل هلا كل الحديث هو على تحقيق ما هو الركن الثالث الذي هو تمحيص بالنسبة للركن الثاني الذي ذكرناه فيما سبق، اللي هو شو؟ إحراز بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك. هذا إحراز بقاء الموضوع بحسب صيغة الشيخ الأنصاري، ووحدة القضية المتيقنة المشكوكة بحسب صيغة صاحب الكفاية قدس سرهما. هل المعيار فيها هو المضاقة العقلية أو النظر العرفي فيها؟ إذا كان المعتبر فيها المضاقة العقلية هنا قطع الذي كان كرًا واللي كان متيقن، قضية المتيقنة هو عبارة عن المقدار المتبقي مع هذا الكف من الماء في البحر، وهذا حينئذ قد زال بقاء لا انحفاظ له، فلا إحراز لبقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب لا بالشبهة الحكمية اللي هو استصحاب اعتصام هذا الماء، ولا بالشبهة حينئذ الموضوعية اللي هو شكاتنا في كرياتي وعلى كرياتي فلنا نستصحب. ليش؟ لأنه ما في عندنا انحفاظ للموضوع. ليه؟ لأن المقدار المقتطع هو جزء، المقدار المقتطع هو بعض حينئذ من ذلك الموضوع، فإذا مقتطع عن ذلك الموضوع وأزيل عن ذلك الموضوع ورفع وأخذ منه في البيت فلا إحراز لبقاء الموضوع، وكما أنه لا إحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك. إذا كان المنزل بالنسبة للفهم من المخاطب بمثلا لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر هو بحسب المضاقة العقلية بهذا الموضوع 388 هذا الكف اللي أخذ منها هذا بعض من ذلك حينئذ الكل، فإذا كان بعض من ذلك الكل فلا انحفاظ ولا إحراز لبقاء الموضوع ولا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فما عندناش ركن الثالث بكل تصيغته، بالتالي لا يجري الاستصحاب. أما إذا قلنا بأن المعيار ليس ذلك وإنما هو المسامحة العرفي، العرف هذا هلا 388 كنا هلا نأمن هلا يمكن الكف يكون شوية هك شو اسمه نأمنه بلة مثلا عصير الفارق مقدار فنجين أو إلى آخره، بعضه هو هذا اللي كان هذا الماء إلى آخره، بعضه هو حين. يعني إحراز بقاء الموضوع المنظور فيه حينئذ التسامح له فعلا أكثر من هذا، يقسم بالله إنه بعض الموضوع حينئذ شو محرز وثابت فيه البعض، وهذه القلة القليلة رغم أنها بعض من كل ذلك الموضوع في البيت، ولها مدخلية فيما به قوام الموضوع، بس هذا البعض الجزء اليسير غير منظور إليه حينئذ في انحفاظ الموضوع في أبهن. يرى هذا الماء قبل أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير هو نفس ذلك الماء بعد أن أخذ منه ذلك الجزء اليسير، فيرى أن ذلك الماء بعد ما أخذنا منه إلى كف الماء هو امتداد وبقاء حينئذ لذلك الماء الأول في البحر، فساعتها يكون هنالك إحراز لبقاء الموضوع ويكون هنالك وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة، لكن بحسب النظر العرفي التسامحي في البحر. ليه ما بيخدع المسطرة؟ يعني بياخذوا بيزينوا وين ميزين؟ على ميزين الذهبي مثلا، بس الاكثر يمكن على ميزين الالماس ومدري شو، مجرد ما هك شوي لا الميزين خلص انتهى الامر. لا، ليس الامر كذلك. المضاقه العقليه لا تكون هي المنظور، وانما التسامح العرفي في المحل. فاذا ما كان الامر كذلك ففي عندنا احراز لبقاء الموضوع، حتى مع انه اخذنا الى كف الماء في عندنا احراز لبقاء الموضوع، يعني بحسب النظر العرفي هذا الماء هو نفس ذلك الماء، ما تغير حينئذ أي شيء في البين، رغم أنك أخذت هذا القلة القليلة حينئذ منه في البين، واضح، واقتطعت بعض من ذلك حينئذ الكل، لكن لا يسلم عن ذلك الماء بقاء، أنه بقاء وامتداد لذلك الماء ونفس حينئذ ذلك الماء. مش نفس ذلك الماء أنه هيدا كان مي وهيدا مي، من هيدا المي مثلا من كذا وهيدا بعد ما، لا، نفسه كما ومقدارا أيضا في البين، وهالمقدار يسير غير ملتفت وغير منظور إليه شيء. فسعت كنا على وفي وحدة قضية متيقنة مشكوكة، فأحرز حينئذ الركن الثالث من أركان الاستصحاب، فوجب حينئذ كنا على يقين بأن هذا الماء كر وبالتالي كان معتصما في البين. الآن بعد أخذ هذه الغرفة من الماء يشك بأنه بعده حينئذ معتصم هذا الماء أو لا، بنحو الشبهة الحكمية، فنستصحب حينئذ شو اعتصام ذلك الماء. كما أنه يشك في كرية ذلك الماء وعدم كريته، نستصحب، كنا على يقين بكريته، والآن بعد أخذ الغرفة منه واضح يشك في كريته، فحينئذ كيف مثلا الخفقة والخفقتان هل توجب، أيضا الغرفة والغرفتان هل توجب حينئذ رفع عنوان الكرية والسلب الاعتصام حينئذ عن ذلك الماء الكر أو لا؟ فبيجي عندنا حينئذ الاصحاب الاشكال. اذا كان المنزل فيه لا تنقل يقين بالشك، هو حينئذ على الفهم العرفي واللي فيه تسامح في البين، ما بياخذ الدقه على السنتي وعلى الملي والى اخره. طيب ما هو المعيار في البين؟ المعيار قطعا انه مش عم يخاطب المولى والمقنن والمشرع، مش عم يخاطب حينئذ شريحه خاصه من الناس، بيخاطب مثلا أهل المضاقة العقلية واللي حيم المسطرة بإيده مثلا، أو اللي بيخلي بإيده دائما مثلا ميزان أو كيل محدود ومضبوط بحسب حينئذ اللترات والمشهودة، لا، إنما بيخاطب العرف العام. كل ما يراه العرف العام أنه بقاء للموضوع وأنه في وحدة القضية وإحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، المقدار حينئذ يكفينا فيها. يعني ليه؟ لأن خطاب لا تنقض اليقين بالشك منزل على فهم العرف، وليس منزل حينئذ على المضاقة بالسنتي وبالملي وباللتر وبتقسيمات حينئذ اللتر التي حينئذ لا يصار إليها فيها. يمكن يكون فرق له هيك فرق بسيط، هذا بالدقة العقلية يمكن أن يرى، ولكنه بالنظر العرفي حينئذ غير منظور إليه فيها. وهذا ليس بعزيز، هذا ليس بعزيز، يمكن مرات مثلا عصير الفرض بالنسبة للدم واضح الذي حكم بنجاسته، في عندك هذا الدم الذي يرى ويشاهد بالعين، بس في عندك دم أصلا يرى بالعين مجرد، بدك تحط شو؟ بدك تحط مكبر ومجهر لحتى شو تشوف الدم، أما بالعين مجرد لا يرى. هل ذلك حينئذ يصدق عليه بأنه دم في البيت؟ تترتب عليه أثار الدم من الحكم بالتنجيس وانفعال الملاق له أو لا؟ واضح هذا المنظور قطعا وجزما يكون حينئذ. هيدا النظرة اللي هي عند كل واحد، انه اذا نظرنا فوجدنا دم حكمنا بالنجاسة، لم نجد دما نحكم حينئذ من ما في عندنا نجاسة، وبالتالي ما في عندنا، حتى لو كان تحت المجهر يمكن ان يرى هيدي الجزيئيات الصغيرة، لابد لكي للدم الذي يحكم بنجاسته ان يبلغ مبلغا بحيث يرى بالعين مجردة. إذا كان دون ذلك فلا يرى بالعين مجردة، حتى لو كان الدم فيما لو رؤية تحت المجهر مثلا في العين، فحينئذ لا يحكم به النجاسة ولا يحكم به ذلك، لأنه لم يكن المأخوذ في الدم مجرد حينئذ تلك، وأن تكون تلك الوصفات وأن يبلغ حينئذ كما ومقدارا معينا في العين. وهذا أيضا ليس بعزيز حتى بالنسبة لمسألة الهلال في البيت، ليس خروجه من المحاق خروجا حسابيا في البيت وخروجا مثلا دقيا، بل خروجه من المحاق وبلوغه مبلغا بحيث يمكن أن يرى بالعين، هلأ يرى فعلا أو لا، يمكن أن يرى بالعين المجردة في البيت، أن يبلغ مبلغا ويصبح نوره بمقدار من حجم أنه بحيث يرى بالعين المجردة. دون ذلك افترض في عندك هلال حسابي وهلال رقمي في البيت، بس مش الهلال الذي يرى مثلا بالنسبة للعين المجردة في البحر. فالصحيح هو أن يرجح إلى ذلك، إلى هذا التساهل والتسامح، لأن المخاطب فيه الفهم العرفي. إن قلت هذه المسألة إنما تتم فيما لو كان لدينا حينئذ الشك في مفهوم مثلا الوحدة المعتبرة في القضية المتيقنة والمشكوك، إذا شككنا في أن المعتبر الوحدة بحسب الفهم العرفي وبحسب التسامح المبني على التسامح، أو بحسب الدقة العقلية في البين المبني على الفاصل والنقطة وإلى آخره، فساعتها بنقول بشو بهذا الكلام. ليش؟ لأن المعتبر والمتبع في تحديد المفاهيم إنما هو شو العرف. لكن الآن المفهوم حينئذ حد ويشك في التطبيق في البين، ساعتها لا يؤخذ حينئذ التسامح العرفي ولا يؤخذ الفهم العرفي. الفهم العرفي حينئذ حجة في، لو خاطبك مثلا المولى مثلا قال لك الدم نجس في البين، فشككنا مفهوم الدم هل بهالمقدار بحيث يرى بالعين المجردة أو لا، حتى لابد حتى لو كان الدم أيسر منه بحيث يرى بالمجهر ولا يرى بالعين المجردة، يعني لا يشترط أن يبلغ هذا المقدار، شككنا بأنه مفهوم الدم هل معتبر في ذلك أو لا، فلسنا نأخذ حينئذ بالفهم العرفي. ومرة أخرى لا، ليس الأمر كذلك، بل مفهوم الوحدة واضح لديه، الوحدة هو أن يكون هذا الشيء هو نفس ذلك الشيء فيعتبر امتدادا له وبقاء له، هذا واضح بالنسبة له. وإنما الشأن في عملية التطبيق، ليش؟ لأن العرف بالتطبيق واضح بمغط أدنى بدك، وأما العقل والمضاقة العقلية بالتطبيق بتكون عندها حينئذ دقية في البحث. ومقاومنا من هذا القبيل واضح، لأنه نحن مرة نشك بمفهوم الوحدة ساعتها ترجع للعرف، مرة أخرى لا، ليس الشك وموردنا من هذا القبيل ليس الشك في مفهوم الوحدة، وإنما حينئذ في التطبيق، أنه هنا حينئذ مفهوم الوحدة الواضح حينئذ من نظر العرف هل هو منطبق هنا أو لا. المتبع في التطبيق مش العرف، وإنما المتبع هي الدقة في البحث. انت خلص خدنا بكلمك على التسامح والتساهل بالنسبة لما هو المعيار في مفهوم الوحدة، وأما بحسب التطبيق لا، ليس الأمر كذلك، لكن تكون انت المتبع ومقامنا من هذا القبيل واضح. لو كان الشك في مفهوم الوحدة ليس المتبع الدقة العقلية وإن المتبع الفهم العرفي، واضح. نحن نحرز ما هو مفهوم حينئذ الوحدة فيما بين الماء المتغير والماء الزائل عنه التغير، أو الماء الكر الذي أخذ منه مثلا أخذ منه غرفة والماء الكر الذي لم يأخذ منه غرفة، هل أنه في وحدة ولا ما في وحدة؟ وإنما التطبيق في المقام أنه مفهوم الوحدة الواضح بنظر العرف هل هو حينئذ متحقق في البين أو ليس بمتحقق، لا يكون المتبع حينئذ العرف، تبع العرف في فهم مثلا مفهوم الوحدة أو مفهوم الدم وكذا، أما في عملية التطبيق لا، لا يكون العرف متابع، بل بدك تطبقه حينئذ لذلك المفهوم الواضح نظر العرف، بدك تطبقه تطبيقا دقيا وتطبيقا حرفيا حينئذ في البعض. هذا الإشكال واضح قابل للجواب بجملة أجوبة في البعض سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.